السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء، مني حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منح مجلس النواب العراقي السبت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي من 37 وزيرا، وقد تولى فيها المالكي وزارة الداخلية وكالة، فيما تولى نائباه سلام الزوبعي وزارة الدفاع وكالة، وبرهم صالح وزارة شؤون الأمن الوطني وكالة. واحتفظ هوشيار زيباري بمنصبه وزيرا للخارجية، فيما أسندت حقيبة المالية لوزير الداخلية السابق باقر جبر الزبيدي، وتولى حسين الشهرستاني وزارة النفط، وعبد الفلاح السوداني وزارة التجارة، وهاشم الشبلي العدل، وفوزي الحريري الصناعة، وعلي الشمري الصحة. وتضم التشكيلة الحكومية 4 نساء، هن بيان دزائي التي تولت وزارة الإسكان والإعمار، ونرمين عثمان وزارة البيئة، ووجدان ميخائيل وزارة حقوق الإنسان، وفاتن عبد الرحمن محمود وزارة الدولة لشؤون المرأة. ذكر وزير النفط العراقي الجديد حسين الشهرستاني السبت أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد لضمان استخدام إيرادات أهم مورد للبلاد من أجل مصلحة العراقيين جميعا. وأضاف الشهرستاني في أول تصريحات بعد أن أدى اليمين أمام البرلمان أن أهم واجباته هو العمل لمحاربة الفساد، كما نقل عنه القول إن أي مخالفات يجب أن تتوقف، وما سرق يجب أن يعود إلى حسابات الحكومة. من جهته ذكر وزير المالية العراقي الجديد باقر جبر الزبيدي السبت أنه سيستخدم خبرته في قطاع الأعمال للدفاع عن مصالح العراق الاقتصادية، وقال في تصريحات أدلى بها إثر الجلسة البرلمانية إنه يعطي الأولوية للحفاظ على أموال العراقيين مثلما حافظ على أرواحهم عندما كان وزيرا للداخلية، كما تعهد بمكافحة الفساد في وزارة المالية مثلما فعل في الداخلية. أفاد تقرير إعلامي بأن اليابان قد تبدأ سحب قواتها من جنوب العراق في حزيران المقبل. ونقلت صحيفة يوميوري شيمبون السبت عن مصادر حكومية قولها إن الحكومة بدأت تضع ترتيبات مع حكومتي بريطانيا وأستراليا بهدف التوصل إلى قرار بخصوص الانسحاب بحلول الشهر القادم. وأضافت المصادر أن الانسحاب قد يبدأ بعدها بفترة قصيرة وينتهي في أواخر شهر تموز، لكن ناطقا باسم وزارة الدفاع اليابانية نفى أي علم له بتغير في خطط اليابان المتعلقة بجنودها الذين يؤدون مهمة غير قتالية. يذكر أن لليابان نحو 600 جندي ينتشرون في منطقة السماوة. أصيب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية طارق أبو رجب السبت بجروح خطرة، وقتل أحد مرافقيه في انفجار استهدفه في مقر المخابرات الفلسطينية في مدينة غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن 8 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع في مصعد أبو رجب الخاص داخل مقر المخابرات، فيما أفادت مصادر طبية بأنه تم نقل أبو رجب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لخطورة حاله. هذا وقد دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس محاولة اغتيال أبو رجب، وأضاف في تصريحات أدلى بها في منتجع شرم الشيخ المصري الذي يزوره لحضور منتدى اقتصادي أنه قرر إجراء تحقيق في الحادث.
طبعا هذا حادث مؤسف جدا ومزعج في نفس الوقت وينذر بخطر شديد، وبالتالي نحن قررنا بسرعة إجراء تحقيقات لمعرفة الحادث وأسباب هذا الحادث ومن ثم نتائجه.
في دمشق استدعت وزارة الخارجية السورية السبت سفيري المفوضية الأوروبية فرانك هيسكا والنمسا كارل شراميك وسلمتهما نسخة عن بيان الخارجية الذي يتهم الرئاسة النمساوية بالتدخل في الشؤون الداخلية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن معاون وزير الخارجية السورية أحمد عرنوس استدعى هيسكا وشراميك ليسلمهما بيان الخارجية السورية. وكانت الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي دانت الجمعة حملة الاعتقالات في سوريا خلال الأيام الأخيرة. يشار إلى أن السلطات السورية اعتقلت أخيرا 12 ناشطا بينهم المحامي أنور البني والصحافي ميشيل كيلو. في أفغانستان ذكر مسؤولون عسكريون أن معارك عنيفة اندلعت في جنوب البلاد السبت وأن القوات الدولية وقوات الحكومة الأفغانية تكبدت خسائر. وصرح الميجر سكوت لاندي أحد الناطقين باسم القوات الدولية بأن الاشتباكات التي وصفها بأنها عنيفة وقعت في مقاطعة سانجين التابعة لإقليم هلمند، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفصيلات. من جهته أعلن الجنرال رحمة الله رؤوفي قائد الجيش الأفغاني في الجنوب مقتل أكثر من 10 من مقاتلي طالبان، مضيفا أن القوات الأفغانية تكبدت خسائر أيضا دون أن يحدد عددها. على صعيد ذي صلة وفي باريس، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية مقتل جنديين فرنسيين وجرح ثالث في أفغانستان السبت. وقالت الوزارة إن الجنود وهم من القوات الخاصة كانوا يشاركون في عملية في جنوب أفغانستان عندما اشتبكوا مع وحدة من حركة طالبان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وصحتكم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وتقبلوا أجمل تحية من ياسين سعيد ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نسلط خلالها الضوء على أحداث الساحة العراقية التي تصدرها إعلان نور المالكي تشكيلة وزارته. مراسلتنا في بغداد ضمي حسين والتفاصيل.
أعلن نور المالكي رئيس الوزراء المكلف حكومته التي تضم 37 وزارة وحاز على ثقة أعضاء مجلس النواب بعد التصويت بالثقة للوزراء منفردين والتصويت على البيان الوزاري للحكومة والذي ألقاه المالكي بعد الموافقة على أعضاء وزارته. وزارة المالكي تضم كتلا سياسية بارزة في البرلمان مثل الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والتوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية، غير أنها شهدت استبعادا للكتل الصغيرة التي تمثل الأقليات أو كتلة الحوار الوطني التي يتدعمها صالح المطلق. والتشكيلة الوزارية التي أعلنها المالكي يوم السبت لم تضم أسماء لثلاثة وزارات هي الدفاع والداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني. تولى نور المالكي وكالة وزارة الداخلية وأوكل لنائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي إدارة وزارة الدفاع وكالة. أما وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني فتلف نائب رئيس الوزراء أيضا برهم صالح بإدارتها، على أن يعلن المالكي خلال أسبوع أسماء لوزراء ثابتين لهذه الوزارات بحسب ما جاء في كلمة رئيس الوزراء نور المالكي أمام مجلس النواب. هذا وضمت قائمة الوزراء للحكومة الجديدة التي ستمتد لأربع سنوات أسماء لشخصيات تولت حقائب وزارية في الحكومة السابقة مثل هوشيار جيباري الذي سيبقى محافظا على منصبه في وزارة الخارجية، وعبد الفلاح السوداني الذي كان وزيرا للتربية وأصبح الآن وزيرا للتجارة، وهنالك أيضا جاسم محمد جعفر الذي كان وزيرا للإسكان والإعمار وتولى في وزارة المالكي وزارة الشباب والرياضة. أما لطيف رشيد فظل محافظا على منصبه كوزير للموارد المائية. أما وزير الداخلية السابق باقر جبر الزبيدي والذي رفض كمرشح لوزارة الداخلية فقد حاز على ثقة مجلس النواب لتولي حقيبة المالية. هذا وأدى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وعرض رئيس الوزراء برنامجه الحكومي على مجلس النواب متضمنا 34 مادة ومتعهدا بعرضها تفصيليا على المجلس بعد شهر واحد. من داخل مجلس النواب ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ونبقى مع الحدث الذي انتظره المواطن العراقي أكثر من 5 أشهر، أي تشكيل الوزارة. أحمد الزبيدي في بغداد وهذا الاستطلاع.
تبينت آراء الشارع العراقي تجاه إعلان رئيس الوزراء نور المالكي للتشكيلة الحكومية التي نالت ثقة مجلس النواب صباح اليوم السبت بعد انتظار طويل دام أكثر من 5 أشهر منذ الانتخابات الأخيرة، حيث علق عدد من المواطنين الذين استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم أمالا كبيرة على الحكومة الجديدة، معتبرين هذا الإعلان بداية القضاء على المشاكل العديدة التي يعاني منها الشعب العراقي.
والله احنا نتمنى من هاي الحكومة الجديدة ان ينظرون للشعب العراقي بعد هذه المواسي اللي مرت على الشعب العراقي. ما اريد ننسى يعني الماضي، نحكي بالحاضر اللي صار، مرت 3 سنوات وما شفنا راحة احنا. فنتمنى من هاي الحكومة ان كل واحد يحاسب ضميره ولا يفكر بس بنفسه، يفكر بس بمنصب، خلي يفكر بهذا الشعب، وكل وزير يراعي مسؤوليته تجاه هاي الوزارة.
والله يعني هاي امنيتنا كانت انه تتشكل الحكومة، وان شاء الله يعني تكون حكومة شوية، يعني اهم شيء الامن عندنا.
والله احنا ان شاء الله فرحانين بهاي الحكومة، وان شاء الله نتأمل منهم خير وموفقية لهم كلهم، والله يوفقهم ويقدرون يخلصونا من الارهاب ويخلصونا من الاعمال الشريره، وان شاء الله يوفرون الامن والامان ويوفرون للمواطن وللشعب العراقي كل الخير ان شاء الله.
البعض الاخر عبر عن تفاؤله تجاه هذه التشكيله بالرغم من مرور ساعات على اعلانها.
والله مشاعر جميله، وان شاء الله خير للعراقيين، ونريد يا ربي نخلص من المفخخات زين من الارهابيين. وهاي اللي عندي
مشاعرش مع اعلان التشكيله الوزاريه.
والله يعني احنا كلش بحاجه ان يعني تتشكل الحكومه باسرع وقت ممكن، لان يعني الفوضى اللي عامه البلد ويعني لازم يعني خلاص يعني احنا استنزفنا كل شيء بعد. اكيد طبعا سعيده احنا يعني كنا يعني شوق لانه حتى تستقر الامور، حتى الامن يصير مستقر.
ما هي مشاعرك مع اعلان التشكيله الحكوميه؟
والله احنا ان شاء الله فرحانين بالتشكيل الحكومه الجديده، سمعناها اليوم ان شاء الله راح تتشكل، وشفناها بالتلفزيون يذيعون الوزراء، وهاي ان شاء الله خير وبها يعني توازن من الطرفين بالنسبة لإخواننا السنة وإخواننا الشيعة وإخواننا الأكراد، بها توازن من جميع الأطراف إن شاء الله، ونتمنى الخير والقضاء على الإرهابي هاي أول شيء إن شاء الله.
أما عمار العزاوي فقد أبدى امتعاضه من إعلان تشكيلة حكومية أسماها منقوصة بغياب وزيري الدفاع والداخلية.
والله يعني هي الحكومة وينها أصلاً؟ هي من أنها هي موجودة، يعني الحكومة إذا ما بيها دفاع وما بيها داخلية شو نسميها؟ حكومة نصر الدين؟ يعني إلى متى نبقى إحنا نتأمل وفاكين عيوننا وحلوقنا بس ننتظر رحمة الله ورحمتهم؟ يعني تعبنا ومدينا والله العظيم. يعني أحسن شيء هسه أنا عندي خيار شخصي إنه نخلي قائد أمريكي عسكري يحكم المستعمرة العراقية ويعتبره ولاية من ولايات أمريكا، خلاصاً للموضوع كليته، حتى ليش هذا يقبل وذاك يزعل؟ وأكو موضوع آخر أنا أحب، يعني وزير واحد خلال سنة صار 3 مكانات مو من ضمن اختصاصه لمجرد حكومة محصصة، يعني كل من الربعة مو يعني حكومة وطنية. لو حكومة وطنية كان أكو ناس هنا نامت بهالبلد هذا تعبت، أطلعهم ذول أسويهم، يعني قليل إحنا عندنا، يعني عندنا هواي مبدعين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. وفراقه شفنا الموت نركض وراء صوت، وفراقه شفنا الموت نركض وراء صوت، بريحه من بغداد او ذكرنا، بريحه من بغداد أو ذكرى لنا.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجدد التحية لكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر. بدأت يوم السبت الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية في أنحاء العراق. ففي بعقوبة التقى مراسلنا المدير العام لتربية ديالة جعفر معن الزركوشي، وهو يسلط الضوء على مجرى العملية الامتحانية في المحافظة التي يؤدي الامتحانات فيها أكثر من 13,000 تلميذ.
إن مديرية الامتحانات في المديرية العامة لتربية ديالة تبذل جهودا منظمة لإدارة العملية الامتحانية وضمان سلامتها وانسيابها وتوفير المستلزمات وتهيئة المراكز الامتحانية من خلال التواصل الدائم مع إدارات المدارس والتعاون مع جهازي الإشرافين الاختصاصي والتربوي في عقد الندوات للتبصير بالتعليمات الامتحانية. وقد أولينا اهتماما خاصا ومباشرا في متابعة وتوفير المستلزمات والأجواء المناسبة والسعي لدى جهات المساندة، وخاصة السيد المحافظ والسادة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة لتذليل العقبات.
ما عدد المراكز الامتحانية وما عدد الطلاب الذين سوف يشاركون في هذه الامتحانات؟
المراكز الامتحانية بالنسبة للمرحلة الابتدائية 263 مركز بمعدل 22,886 تلميذ. المرحلة المتوسطة 128 مركز بمعدل 13,994 طالب وطالبة. عدد المراكز بالنسبة للمرحلة السادس العلمي 38 مركز بمعدل 4,603 طالب وطالبة. بالنسبة للمرحلة السادس الأدبي 33 مركز بمعدل 4,388 طالب وطالبة. أما بما يخص التعليم المهني 19 مركز بمعدل 2,510 طالب. أما الدراسات الإسلامية مركز واحد بمعدل 53 طالب. كما وأنه لأول مرة تجري امتحانات التلاميذ المشمولين بالتعليم المسرع، وهذا المشروع يخص الذين فاتتهم فرصة الاستمرار بالدوام الاعتيادي، فهناك 11 مركز للتعليم المسرع بمعدل 356 طالب. أما بالنسبة للمشاركين للدراسة الكردية فبلغ عددهم 154 بواقع مركز واحد لكل مرحلة دراسية، أي 5 مراكز.
هل أن الوضع الأمني في محافظة ديالى يؤثر على سير العملية التربوية خاصة بالنسبة للامتحانات؟
إن شاء الله الوضع الأمني ما يؤثر، لأنه بجهود جميع أبناء محافظة ديالى الخيرين سوف تجري الامتحانات على ما هو إن شاء الله.
هناك مناطق ساخنة في المحافظة، كيف سيتم التعامل معها؟ هل أعدت خطة لذلك؟
إن شاء الله. الخطة هي بتوافر جهود كل أبناء محافظة ديالة، لأن الامتحانات لا تخص شيء معين وإنما تخص أبناء ديالة. وإذا فاتت الفرصة على أبنائنا لهذا العام أعتقد أولادنا راح يدفعون ثمن سنة، وإن شاء الله كل ما من كان يتوقع إن شاء الله غير موجود، الدوام والامتحانات ستجري إن شاء الله بجهود الخيرين.
ولا سمح الله في حالة حدوث اضطراب أمني ولا يتمكن الطالب من المشاركة في الامتحانات، ماذا سيعتبر الطالب؟
حقيقة هذا في وقته هناك جواب، هناك إجراءات قانونية في وقته.
كيف تتعاملون مع العوائل المهجرة والنازحين من خارج محافظة ديالى حاليا؟
حقيقة أن مديريتنا قد استوعبت التلاميذ والطلبة العوائل النازحة إلى المحافظة بسبب الوضع والظرف الأمني وضمان دوامهم الفوري في المدارس التي تناسبهم حسب توجيهات السيد الوزير.
كلمة أخيرة يتحدث بها السيد المدير العام للتربية ديالة من خلال إذاعة العراق الحر.
أدعو جميع أخواني وأخواتي أبناء محافظة ديالة للتعاون مع المديرية العامة للتربية لإنجاح الامتحانات، وهذا نجاح إلى محافظتنا ونجاح أبنائنا.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، ونبقى مع الشأن الامتحاني ونتحول إلى كربلاء، حيث يسلط مراسلنا مصطفى عبد الواحد الضوء على جانب من معاناة التلاميذ في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وما يعيشه ذوهم من قلق.
توجه آلاف الطلبة اليوم إلى مدارسهم لأداء امتحان اليوم الأول من امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية، فيما أسرهم تتنفس الصعداء على أمل أن تتخلص من القلق الذي لازمها طوال أيام الدراسة، حيث تسود الأوضاع الأمنية السيئة والتي أودت بحياة العشرات من طلبة المدارس إلى جانب تعرض العشرات منهم للاختطاف.
أتمنى أنه يكونون بحالة نفسية بقدر الاستطاعة أنه يخوضون الامتحانات، يكون على نفسية من أجل أن نقدم نتائج.
وفي الوقت الذي يجب أن تتوفر للطلبة أجواء مناسبة للمذاكرة والاستعداد لأداء الامتحانات، يعاني هؤلاء من مشاكل أخرى تتعلق بفقدان الأمكنة المناسبة للمذاكرة وانقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن اضطرار بعضهم للعمل إلى جانب الدراسة.
بس هي الكهرباء شوية مذيتنا يعني شال عقل قلبنا. شو سالف لك سالفة سالفتين؟ هي من كهرباء الوطني من المولد، يعني من يجيها هي ما
والله حقيقة يعني ما نقدر نوازن بين المطالعة وبين عملنا. يعني أنا طالب زين بالقوة الله أوفر فد نعم أعمل يعني لازم والله في الحقيقة أعمل يعني ما أقدر يعني فد أطالع. وبالنسبة إلى دراستي قلت لك 11 مادة عندنا، فهذا راح تسبب عندنا فد نوع من شوي الارتباك
بالبيت، ونيجي هنا على مود يعني الهدوء، على مود الكهرباء، نلقى أصدقائنا نلقى جماعتنا ونقعد نقرأ على الواحد يعني.
لقد تجمع عشرات الطلبة في بناية المكتبة المركزية في كربلاء استغلالا للظل والمقاعد النظيفة لغرض المذاكرة، وهو المكان الأنسب لمثل هذا النشاط في مدينة تعاني كغيرها من افتقارها لمتنزه واحد يمكن أن يلوذ بظله الطلبة.
المكتبة جاءت تقدم لنا خدمات جلية يعني، بالإضافة إلى وجودنا القدرة الاستيعابية، وكأنه أكو شيء سر بالمكتبة سبحانه وتعالى ربك بخليه، إنه الاستيعاب يختلف بين إذا تقرأ داخل المكتبة أو تروح مكان ترتدي مكان غير هذا المكان.
بلي هنا حقيقة كثير أني كصاحب اختصاص لغة عربية يعني كثير من المصادر موجودة في هذه المكتبة. بلي يعني يكفي بالغرض إن شاء الله، يعني على مستوى دكاترة في اللغة العربية هنا يجون، نلاحظهم أنه يحصلون على كل كتاب يردونه موجود في هذه المكتبة، يعني مكتبة غنية وثرية في الكتب خصوصا في اللغة العربية.
ومع ما توفره المكتبة للطلبة من مصادر ومناخات للمطالعة، إلا أنها تبقى دون مستوى ما يطمحون إليه.
فشوف أنه تقدم لنا الخدمات، بس اللي ينقص المكتبة أنه بالنسبة لحالات خدمات من ناحية الخدمات الصحية، خدمات صحية والتكييف
دورة مياه.
اي والله احنا جايين نعاني هاي المسألة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيدتي وسادتي، لازلنا نتواصل معكم عبر إذاعة العراق الحر في هذه التغطية لامتحانات الصفوف غير المنتهية للمدارس الابتدائية التي بدأت يوم السبت، ونتحول إلى البصرة حيث ينقل لنا فائق الخالدي تصريحات قحطان نوري الموسوي المدير العام لتربية البصرة.
توجه صباح السبت الآلاف من طلبة المدارس الابتدائية للصفوف الغير منتهية لأداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2005-2006. هذا ما قاله السيد قحطان نوري الموسوي المدير العام للتربية في البصرة، وقال إن 23 من هذا الشهر سيشهد بدء الامتحانات للمرحلتين المتوسطة والإعدادية للصفوف غير المنتهية. وأضاف قائلا أن مديرية التربية هيئت كافة الأجواء المناسبة للمنتحنين لأداء امتحاناتهم من خلال توفير كافة المسلمات ومن بينها الخطة الأمنية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المحافظة ووجهاء المناطق ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أنه يشرف إشرافا على اللجنة الامتحانية من خلال كافة السياقات المطلوبة، والتي منها الزيارات الميدانية للمراكز الامتحانية، والتي ابتدأها بزيارة لمدرسة الجبيل للتعليم الأساس ومدرسة عمورية وأخرى. من جانب آخر، أعلن مصدر إعلامي مخوف في جامعة البصرة من أن الجامعة ستستضيف مؤتمرا عالميا تشارك فيه ثلاث منظمات عالمية إضافة إلى مركز الإرشاد التربوي في جامعة البصرة وجهات متخصصة بشؤون الطلبة والأسرة العراقية. موضحا أن المؤتمر سيبدأ أعماله في شهر حزيران المقبل، وسيناقش من خلال 11 محورا يخص الطفولة والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، فيما سيتم مناقشة الجوانب التربوية ومشكلات الطفولة وجنوح الأحداث ومشكلة المخدرات ودور الحضانة ورياض الأطفال والرعاية الاجتماعية الخاصة بالأيتام. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى النجف وإلى حي القادسية بالتحديد، حيث يشكو سكان هذا الحي من شحة الماء والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والرعاية الصحية غير الكافية. مراسلنا ليث محمد علي يلتقي مختار الحي وعددا من سكانه.
حي القادسية واحد من أحياء النجف المركز، يتوفر هذا الحي على أكثر من 1500 وحدة سكنية، يسكنه ما يزيد على 18,000 مواطن حسب الإحصائيات المتوفرة لدى مختار الحي، الذي يرى أن حيه، حي القادسية، يعاني الإهمال وانعدام الخدمات بدءا بالكهرباء وانتهاءا بخدمات الصرف الصحي. مختار حي القادسية حليم عبد السادة الخفاجي أوجز معاناة أهالي حي القادسية على الوفق الآتي.
عندنا معاناة كثيرة حقيقة، تبدأ بالكهرباء والماء الأساسيات بالنسبة للمجتمع. معاناة الكهرباء ما تسمى بالذبذبة طبعا فقط على حي القادسية، يعني الأحياء المجاورة تحصل الساعتين باليوم، احنا ما نحصل الدقيقتين باليوم.
وعن تاريخ هذه المعاناة قال:
بدأت يوم 1/5/2005 وانتهت بعد شهرين وكسر تقريبا، وانعادت بيوم 1/4/2006 ولا حتى الآن مستمرة. هذا ما يخص الكهرباء.
إلا أنه أكد أن هذه المعاناة لم تغب عن عيون المسؤولين في النجف.
رأنا المجلس الشارع باعتباره ممثل على الشعب، وصدروا كتاب عدد 616/4/2006 حول وجود الذبذبة الكهربائية في القادسية، وماكو إجابة. والكتاب الثاني مقامية النجف، ونفس العملية، وكتاب الحاقنا بكتابنا المرقم كذا وكذا، هذا موجود قدامك دي يشوفه، بيوم 17/5/2006 اللي لحد الآن العملية مستمرة والقضية ما نعرف شنو، وكأنما الحي يمسي ويصبح على نفس الحال.
وأثناء حوارنا مع المختار شاهدنا نسوة تحمل القدور ومختلف الأواني على رؤوسها، ماذا بها ولماذا؟ أجاب المختار:
قصدي من بيوت مثلا مكان ناصي أو حافر جوه حفرة يطلع مي أو يوزع على الجيران للثواب، يعني أصبح المي بالبطل، والساعة 12 الوحدة يجي للبيت الأنصى شوية، والله البيت شوية صبت عالي لا ما يحصل مي.
وثم تشيب افترشوا الأرض عند ظل أحد الجدران، حدثونا عن أمانيهم قائلين:
والله نتمنى نشوف القادسية نظيف من الحفر والقصات والأوساخ.
أتمنى أشوف الكهرباء فتكون أكثر من 3 دقائق. والله أتمنى شرب المية باردة، الغلاس مية بارد ما حصل، هو كله سبب الكهرباء.
لا ما عندنا ولا كهرباء، وكثرة الأزبال هنا عندنا بالمطار حي القادسية، ولا عندنا مستوصف صحي لا يشتغل بصورة صحيحة، ولا كهرباء ولا ما هذين كل معروفات والحمد لله.
وقبل مغادرتنا حي القادسية اصطحبنا المختار لمشاهدة مجموعة من الشباب كانوا يحفرون، سألهم ماذا تعملون، أحدهم قال: نبحث عن الأب الأساسي للماء الصافي. وضحك الآخرون وقالوا: نحفر بئرا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، سوق الصناعات اليدوية في كركوك لا زال رائجا رغم زوال بعض تلك الصناعات، إما لندرة موادها الأولية أو لعدم توارثها مع زحف المكائن والإنتاج الآلي. نهاد البياتي يصحبنا وإياكم في جولة داخل سوق كركوك الكبير.
الصناعات اليدوية المحلية في كركوك ما زالت قائمة، إلا أن الكثير من الحرف الصغيرة كصناعة القبقاب والطرق على النحاس ونسج القطع الصغيرة اختفت بشكل نهائي، أما بسبب ارتفاع موادها الأولية أو لعدم إقبال الناس عليها. فالسوق الكبير الذي يقع بجانب قلعة كركوك التاريخية فيه الكثير من ورش العمل الصغيرة كالنجارة والحفر على الخشب وأفران صهر الحديد، وهي مربحة لأصحابها رغم بدائيتها. في هذا الصدد يقول حسن هادي صاحب إحدى الأفران؟
أصالي من سكان صغير من أقل 30 سنة ولا من أبويا من جديد.
دين حس شون الشغل يعني
دول. الحمد لله زين
زين يعني دين هالمكان
الجديد
ما مأثر على شغلكم؟
لا ما مأثر. شغل ما أثر أبن عن زيد باقي. شنو نشتغل مناجي فاس مال بناء مال حصاد كل شنو نشتغل مواد زراعية نجيب من الحي الصناعي من جماعة من أكو حدادين بالشورزة نشتري من عذوم ورق حدايد أشكال شياش وراسته.
بعض الحرف التي تدخل ضمن الاستعمال اليومي للمواطن ما زالت قائمة كصناعة الأدوات الزراعية ومهد الأطفال الذي يسمى بالكاروك حيث اشتهرت به كركوك منذ قديم الزمان. ويقول ياسين خرشيد صاحب ورشة نجارة:
والله كركوك مشهور كل شيء مثل كاروك مثل العشية مثل الغربيل مثل قاعدة ما ثلاجة وقاعدة ما المبردة أشياء القديمة دول درخونة ما درخونة توتيك نعم كل يشرم هذا يجون من حويدة يجون من الرياض يجون من بلد يجون من تقريت يمنا يجون من أربيل من سيمانية
نعم إيه.
وبعد يعني ما وبعد يأخذون إيه أكو بتحافية أكو
إيه.
أكو ناس يزل بالخارج إيه
مثل ليش
ياخذون والله شو اقول لك هذا اكو تحابين مثل هذا سبحه اكو مثل هذا شو اسمه اقول شو اسمه لا طبيعي يقول اسمه اي هذا ياخذون يقاشق مقاشق كله.
احمد حسين مجيد السراج يعمل في محله الكائن بجانب القلعه منذ اكثر من 60 عاما وقد ورث مهنه السجن من والده الذي ورثها من جده. بضاعته اليوم رائجه في ظل ظاهره التسلح الموجوده في عموم العراق فهو يصنع الكراب الجلدي كما يسمى هنا في كركوك.
عاش السرازيه من جد ابويا هنا أنا كنا نشتغل الصنعه اي نعم.
انتم ايش تصنعون هنا؟
بيت مسدس حزام مال كراش يعني مال سلاح كنا نشتغل احنا هنا يعني من يجي الشيء نسوي لهم يعني شيء ما نسوي لهم
يعني بس بالسلاح لو هم غير
كل شيء يصير يعني مال فقرات يعني قبل كان سرود نسوي كان سرود ما ضر سوينا يتسدون شوري يعني هسا كل مال البيت مسدس يشترون مال كلاشينكوف يشترون هذولا يعني يشيلون هذولا مال الجيش هذولا يجون ياخذون والله هذولا مسدس الشرطه ياخذون اهالي ياخذون كل ما مع الشاعر ياخذون كل يعني الشغل على هذولا ايه اشكال يختلف اكو الجلد الاصلي يختلف اكو الجلد الصناعي هذاك اخف
شنو الجلد الاصلي
هذا الجلد الاصلي هذا الجلد
الاصلي مال شنو هذا
مال البقر اكو الجلد الصناعي مشمع يعني نايلون هذاك اقل يصير ابني يشتغلون وياه يشتغل. احنا ما عندنا مسا غير بس ابني سلاله يعني
واحد
اي واحد من السلاله اي جدو يشتغلون سلاله هو احنا ويا 100 سنه هذا المحل 100 سنة جدي أبوي آن هنا أنا.
أما شمس الدين الجاف فهو يعمل في صناعة الأحذية الخفيفة المنسوجة التي تسمى بالقيوة منذ 50 عاما والتي لها رواج كبير عند كبار السن لخفة وزنها وقال إنهم يشترون خيوط النسج من بغداد ثم يعاودون بيع أحذيتهم في الكثير من المحافظات.
60 سنة
65 سنة
إيه؟
أنت ايش قد عمرك؟
أنا 30 موالد 30.
أنت منين تعلمت هاي صنعة؟
مال جدي
جدة
أبويا جدي كله مع السنة هاي دكان مالنا
قصها لكم
هنا أنا تقريبا 65 سنة
هذا المكان زين حجي الناس يشترون هذا
ليش ما يشترون حويجي يشترون دوس خرمات تمتمال وسليمانية كل مكان يجون ياخذ خيد مال بغداد من كربلاء من النزف ترقى مال مال بغداد بالسيف يروح بالشتة ما يروح بس أهل الشول زايد يشترون لا يشترون قليل.
بين البضاعات التراثية التي تستخدم للزينة والبضاعات التي تدخل ضمن متطلبات الحياة يومية مسافة ما زال الكثيرون لم يستوعبوا أو يفهموا قيمتها التاريخية والحضارية فيما الكثير من الصناعات الشعبية ما زالت صامدة ولم تندثر وهناك حرف تراثية اختفت وضاعت ولم نعد نراها أو نسمع عنها. نهاد البياتي إذاعة عراق الحر كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
çiçekli batak yolun, açarış kitabımı, çiçekli batak yolun. Gel 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 canalım gel, gel 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 maralım gel, meselin hayranına yanıma gel gel, meselin kurbanına yanıma gel. Her akşam görüşürdük, el ele tutuşurduk. Her akşam görüşürdük, el ele tutuşurduk. Gehte bire düşürdük, dünyamız Bağdat yolu. Gehte bire düşürdük, dünyamız Bağdat yolu. Gel 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 canalım gel, gel 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 maralım gel. Meselin hayranına yanıma gel. Yanıma Kaladen Arapaya, aşıkları enerçaya. Kaladen Arapaya, aşıkları enerçaya. Bedbici bir araya, toplardı Bağdat yolu. Bedbici bir araya, toplardı Bağdat yolu. Gel 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 canalım gel, gel 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 maralım gel. Meselin hayranına yanıma gel. Gel 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 canalım gel, gel 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 maralım gel. Meselin hayranına yanıma gel, gel meselin kurbanına yanıma gel. Aman aman, 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 aman.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.
خليك
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعين الأعزاء، والآن نتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع نبيل الحيدري في عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها أغلب العراقيين تفرض ظروفا نفسية وعصبية قاهرة تنال من كل مناطق الاستقرار والشعور بالأمان والطمأنينة في البنية النفسية للإنسان العراقي، وتتصاعد التأثيرات النفسية تلك لتتحول إلى واقع نفسي اجتماعي يؤثر على مجمل الإنجاز الإبداعي للمجتمع. هل يتقاطع ذلك مع مفهوم الإبداع الذي اقترن بالفرد العراقي على مدى تاريخ حضارته؟ وهل إن نتائج الوضع الأمني بمفرداته من خوف وقلق بدأت تغير الشخصية العراقية؟ أم أن كل ذلك مرهون باستقرار الوضع الأمني والاجتماعي ولن يترك آثارا على الأجيال القادمة؟ قراءة في التحولات التي تشهدها الشخصية العراقية برؤية طبيب الأمراض النفسية والعصبية الدكتور الحارث عبد الحميد في هذه الحلقة من برنامجكم عالم متحول، فأهلا بكم.
إذا اتفقنا دكتور الحارث أن الموسيقى بإيقاعها شكل من أشكال انتظام الحياة وعلاقة الإنسان بالطبيعة وبالمستوى وبالمحيط، إلى أي مدى خربت ودمرت التفاصيل اليومية لحياة الإنسان العراقي ربما بسبب الظروف المحيطة هذا الإيقاع الذي افترضته بين موسيقى الحياة وجسد الإنسان؟
والله كثير جدا، لأنه المشكلة يعني لو نعود ببساطة إلى معنى المرض أو تعريف المرض، تعريف المرض هو حالة عدم انسجام خلايا الجسد وأعضاء الجسد فيما بينها، وبالتالي تعطي أعراض مرضية. حالة عدم التوافق بين الذات وبين البيئة اللي هي المحيط تخلق حالة التوتر والشد النفسي وكل الأعراض ما يطلق عليها السايكوسوماتية أو النفس الجسدية. إذن بمعنى آخر، أنه الإنسان عندما يعيش في محيط أو بيئة مضطربة هذا الاضطراب ينعكس على الذات الإنسانية فتضطرب هذه الذات أيضا، وبالتالي تؤدي إلى كل ما يعني تتوقع من أعراض نفسية وأعراض عضوية، بالضبط مثل تأثير الأم الحامل بجنينها. يعني دراسات الحديثة اكتشفت أن الجنين يتأثر بكل إيقاعات الأم بما تتأثر به، يعني تعاني من قلق الطفل يعاني من قلق، تعاني من الجنين نعم تعاني من اكتئاب الطفل يمكن يعاني من اضطراب يعبر به عن كآبته.
وماذا يعمل هذا الجنين الكبير الإنسان العراقي في ظرف الإيقاع اليومي، التعرض لحالة الخوف المستمرة، حالة التوتر من حدوث انفجار، من حدوث مداهمة، من تعرض لخطر، وأنت كطبيب اختصاصي في عيادتك وفي بحثك النفسي تؤشر تأثير هذه الحالات على البنية النفسية للفرد العراقي؟
والله التأثير خارج حدود التصور حتى. يعني أنا من بعد عمليات التغيير في 94 وإلى يومنا هذا ساهمت بعدد من الدراسات والبحوث العلمية الميدانية بإحصائيات دقيقة. يعني أؤتيك بمثل فقط واحد من هذه الأمثلة، اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية اللي هو PTSD Post Traumatic Stress Disorder، هذا واحدة من الاضطرابات اللي تحدث في أيام الكوارث والحروب. هذه الكوارث قد تكون طبيعية وقد تكون من صنع الإنسان، والحمد لله الإنسان منذ أن وطأت قدماه الأرض وهو يقاتل ويحارب ويقتل
ويخرب.
والمشكلة يقتل من؟ يقتل أخيه الإنسان. حقيقة اكتشفنا أنه هذا المرض اللي هو اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية، ودراساتنا كانت ممتدة على طوليا وأفقيا في داخل المجتمع، يعني لكل الشرائح المجتمعية، ذكور وأناث، أطفال، مراهقين، كبار وشيوخ. النسبة لا تصدق أقول لك تصل إلى أكثر من 38% من الشعب العراقي يعاني من هذا الاضطراب.
وماذا تعني هذه المعاناة؟
والله تعني stand still، يعني تعني توقف عن الشعور بطعم الحياة، التوقف عن معنى الحياة، تعني خلل في الاقتصاد، لأنه هذا الإنسان هو عامل بالتأكيد إما يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام، وبالتالي تجد أنه أداة الإنتاج اللي هو هذا الإنسان هي معطلة أو شبه معطلة، تعني أنه لا مستقبل في عقول وأذهان الشباب، تعني كثير من الشكوى والمرض والشعور بالألة، الشعور بالاعتلال بشكل عام. والمشكلة أنه نحن نتيجة قلة الروافد اللي ممكن أن نعاون بها مجتمعنا وعدم الاهتمام بهذا الموضوع بكل صراحة أيضا من قبل الجهات المعنية، المشكلة الكبيرة أنه كلما أنت كانت عندك إحصائيات عالية في هذا المجال، كلما تحتاج إلى مراكز للإرشاد، مراكز للتوجيه، مراكز للعلاج.
وواقع الحال أننا لا نجد ولا نتلمس أي مركز جدي وحيوي لمعالجة هذه الحالة.
ينظر إلى هذه الأمور على أنها ترف، بس صدقني أنه كل شعوب العالم المتقدم عندما تنظر إلى هذا الموضوع تنظر إلى بعين القلق والريبة والتوتر، لأنه أنت لا يمكن أن تخطط اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لمجتمع من أجل تبنيه وتعمره إعمارا سليما ومبنيا على أسس جميلة إلا من خلال الإحصائيات العلمية اللي أنت تصل إليها
بهذه النسبة المفاجئة ربما، وقلت لي أنها مفجعة أن تكون هكذا في هذا المجتمع، ألا يؤشر هذا أيضا خطورة تنامي عملية الإحباط وبالتالي تنامي عملية النكوص لدى عنصر الإبداع والعطاء للإنسان إجمالا، الإنسان العراقي بشكل خاص؟ إلى أي مدى تخشى من مستقبل أجيال قادمة أن تتوارث هذه الحالات من الإحباط والخوف والقلق المستمر؟
والله يعني بدءا أود أن أذكر لك معادلة نفسية معروفة. هناك معادلة تقول أن الصراع، أي صراع، وحياتنا مليئة بالصراعات بدءا من الأسرة إلى الشارع إلى البيت إلى العمل، مليء بالصراعات. كل صراع يؤدي إلى إحباط، فيما لو لم استطعت أو لم تستطع أن تحل الصراع وبالتالي تفكك الإحباط فإن الإحباط يؤدي إلى اكتئاب، فيما لو لم تستطع أن تعالج الاكتئاب، الاكتئاب يؤدي إلى عدوان، العدوان فيما لو لم تستطع أن تسيطر عليه بعقلانيتك فسيذهب باتجاهين، إما يذهب إلى الداخل أو يذهب إلى الخارج. إذا ذهب إلى الداخل فستؤذي نفسك، الانتحار هو واحدة من علامات الإيذاء الداخلي. الإيذاء الخارجي هو الأخطر الذي نعيشه اليوم، هذه الحالة المأساوية التي نعيشها هو كلها ناتج عن اكتئاب الذات اللي تخرج عدوانا والعدوان يتجه على الآخر فتخرب الممتلكات وتؤذي أخيك الإنسان وتقتل الحيوان وتمارس كل أنواع الشر على اختلافها وأنت بارد القلب والعقل، لأنه أنت وصلت إلى مرحلة من الشعور بالworthlessness، يعني أنت تعتقد أن لا قيمة لشيء ولا قيمة حتى لك وأنت موجود في هذا العالم،
فيوغل دمارا وتخريبا.
لماذا لا توغل في الدمار علي وعلى أعدائي؟ يعني
هذا تشخيص مخيف، يعني إذا أدرجنا ضمن هذا التبويب الممارسات الموغلة بوحشيتها وقسوتها ودمويتها التي نشهد في الشارع العراقي من الاغتيالات والتعذيب والإيغال بالتمثيل بالجثث ربما، هل تضعها في نفس الباب دكتور الحارث؟
والله هذا الموضوع حقيقة يشغلني يعني بشكل كبير، وأنا يؤرقني أحيانا، لأن أنا ممن كتبوا في الشخصية العراقية كثيرا ودرست هذه الشخصية بعمق، وتعرفت على تاريخ العنف الدموي في العراق على مدى 5000 سنة، ليس اليوم، تاريخ العنف الدموي في العراق قديم وقديم جدا. العراقيين هم بحد ذاتهم أناس تعرضوا لكثير من الهزات، تعرضوا لكثير من القهر والظلم والاستبداد والقمع عبر قرون طويلة من الزمن. يبدو أن هذا النوع من القهر اللي يتعرض إلى الإنسان العراقي مع الزمن تحول إلى مكبوتات ومقموعات في داخل اللاشعور الفردي، وامتد ليكون أيضا مكبوتا في داخل اللاشعور الجمعي، أي بمعنى أننا نرث ما يعني يأتينا من الأجداد حتى من أسلافنا القدماء. هذا يحتاج إلى تنفيس، فعندما يطلق الإنسان العنان لمكبوتاته ومقموعاته يبدأ يتصرف بحكم منظومة الهوى في داخل العقل الإنساني كما تعرف. عندما نصل إلى هذا الانفلات على مستوى الذات في ظل انفلات مجتمعي، فهنا تتحقق حالة الفوضى، الفوضى الكبيرة، الفوضى على مستوى الفرد والفوضى على مستوى المجتمع والفوضى على مستوى الوطن، فيصبح الدم شيء لا قيمة له حقيقة في عقل البعض مع الأسف. لكن أنا قلت أنه يشغلني ويؤرقني، لأنه بنفس الواقع هذا الإنسان العراقي يحمل طيبة ويحمل كرم ويحمل شجاعة، يعني رغم أنه نحن ننقد حياة البداوة اللي عاش الإنسان العراقي ثم انتقاله من حياة البداوة إلى حياة الحضارة، لكن هذا الصراع، صراع البداوة والحضارة، مع الأسف عبر السنين خلق نوع من الازدواجية في داخل الشخصية العراقية. فالعراقي يقبل أن يكون في لحظة متوتر ومشدود ويصرخ في وجه الآخر، وفي لحظة أخرى يستكين ويضعف ويكون أكثر المحبين. هذا الازدواج رهيب
حقيقة. ويبدو هي هذه الشخصية المتطرفة في حبها وطيبتها المفرطة، آمل أن لا نثقل على المستمع الكريم بالصورة الموغلة بقسوتها وهي صورة الواقع ومع الأسف. لكن إن صحت هذه النظرية أن العراقي والعراق تعرض لضغوطات ربما دورية في تاريخه القديم، لكن أيضا هناك جانب إبداعي، والفرد العراقي أو الإنسان العراقي كان معطاء ومبدعا وذا حضارة مميزة، لماذا لا نعول على هذا الجزء من روح التدارك لدى الشخصية العراقية والتحول من هذا الواقع السلبي والصعب التحول إلى الجانب الإيجابي الخلاق المبدع؟
حقيقة كثير من العلماء والدارسين ومن جملتهم مستشرقين، كوبلن على سبيل المثال، يشير على أن العراقي إنسان ذكي رغم كل ما تعرض له في تاريخه من غبن وهم وقهر، إلا أنه ذكي. وأيضا هناك عدد من الدراسات تشير إلى أن هذا الصراع في داخل الذات الإنسانية الذي أدى إلى الإزدواجية وأدى إلى التناشز الاجتماعي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع أطلق قابلية وقدرة في داخل الإنسان العراقي على الإبداع، وبالتالي فهو مبدع حتى في شره. يعني نحن نتفنن في كثير من الأمور الشرانية حقيقة، يعني مع الأسف، ولكن هذا واقع يعني يبدو لنا. لكن النقطة وين؟ أنت لا يكفي أن تقول أن الإنسان العراقي هو إنسان مبدع ونتبجع بهذا ونجلس ونسكت وراء مكاتبنا. الإبداع يحتاج إلى بيئة إبداعية، الإبداع يحتاج إلى أرضية يستطيع فيها الإنسان المبدع أن يعبر عن إبداعه، يعني الاستقرار، الهدوء، الأمن، الراحة، الجانب المادي، الجانب العاطفي، الجانب الانفعالي، هذه كلها أمور ثرية ومهمة تطلق الجانب الإبداعي في داخل النفس الإنسانية. أنا على ثقة أن الإنسان العراقي مبدع ومتأكد من هذا. هناك بصيص من أمل، ولكن علينا أن نتكاتف أن نوزع هذا البصيص إلى نور أكبر وإلى قوة أكبر تنير طريق العراقيين نحو المستقبل.
وهكذا ننير زاوية وجانبا بدا مظلما في وضع الشخصية العراقية والمجتمع العراقي ضمن التحولات التي يشهدها ويمر بها بمرارة ومع الأسف. شكرا لضيفنا الأستاذ الدكتور الحارث عبد الحميد، أستاذ العلوم النفسية والعصبية، وهو يجول معنا في هذه الحلقة من برنامج عالم المتحول. شكرا لك.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
كانت البنية النفسية العراقية وتأثرها الكبير بالأحداث الأمنية اليومية وما تعكسه حالات الخوف والقلق على مستقبل الأجيال القادمة كانت محور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، التي استضفت فيها الباحث في الأمراض النفسية والعصبية الدكتور الحارث عبد الحميد. شكرا له، وهذه تحياتي أنا نبيل الحيدري. تسعدنا رسائلكم على بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. ألتقيكم وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.